قلنا سنستأنف تراجم العلماء، انتهينا من الرعيل الأول من المراجع، ترجمناهم يعني المراجع كلهم المبتلى بهم الناس، تمت ترجمتهم، تم الحديث عنهم. بقي عندنا مجموعة كبيرة من العلماء، كثيرين من الناس يجهلون مرتبتهم، يجهلونهم، لذلك نعرف عنهم، نسأل من الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم. عندنا آية الله السيد جعفر الحسيني الكريمي، هذا أحد كبار العلماء في النجف. هناك تقريض لكتابه طبع قبل 52 سنة من قبل أستاذه الشيخ الميرزا هاشم الآملي، أحد كبار مراجع النجف وقم. وهناك يصف مرتبته العلمية بأنه من الأعلام حينئذ. ولد هذا السيد في عائلة علمائية، يعني أنه من آبائه، أجداده، أخواله، كلهم من العلماء. والده السيد رضا الحسيني، هذا السيد بدأ يدرس العلوم الدينية فتفاجأ برحيل أبيه، وفاة أبيه، وكان هو المعين لأهله، اضطر أن يرجع إلى بلدته وإلى قريته ليعمل في الزراعة من أجل إعالة أهله. ولكن ابنه هذا السيد جعفر أكمل طريق آبائه وأجداده. آية الله السيد جعفر الكريمي ولد عام 1309 هجري شمسي، أي ما يقارب 1349. له من العمر الآن تقريباً 89 سنة، نسأل من الله عز وجل أن يمد في عمره الشريف 89 إلى 90 سنة. خال والده هو آية الله العظمى، خال والد هذا السيد هو آية الله العظمى السيد أحمد الأستاذي يسمونه، وهو أحد مراجع تلك المنطقة. هذا خال أبوه. هذا السيد حقيقة حياته تعتبر نادرة، وإذا حسبنا سني دراسته تساوي أضعاف حياته أو أضعاف عمره الشريف. بدأ دراسته متعلماً للقرآن إلى عام 1320، هو مولود 1309 هجري شمسي، أتكلم بالشمسي هنا، يعني 49 إلى عام 60 أنهى دراسته القرآنية، أنهى دراسته القرآنية يعني لحدود 11 سنة حينئذ، 11 سنة، وأنهى هذه الدراسة القرآنية في المقدمات، يعني تعلم القراءة والكتابة. ثم التحق عام 1321 أي 61 بدأ بدراسة المقدمات، وحضر على بعض علماء منطقته، أحدهم ثقة الإسلام السيد محمود الموحدي في نفس قريته. قريته تسمى حينئذ في قرية ديوكالا في بابل، منطقة مازندران، منطقة معروفة، وكثير زين العابدين المازندران، منطقة كثير من علمائنا اللي هو تلاحظون الآن الآملي، ما الآملي، كلهم من هذه المنطقة بشكل عام، ميرزا هاشم الآملي، الشيخ جوادي الآملي، كلهم من نفس هذه المنطقة. من ثم عام 1323 وجه وجهه صوب حوزة بابل. حوزة بابل حوزة تعتبر مؤهلة للطالب لأن تستقبله إحدى الحوزتين الكبريين آنذاك، حوزة النجف الأشرف أو حوزة قوم المقدسة. درس في بابل عند آية الله الشيخ ولي الله المدرس، وعند حجة الإسلام سيد حسن يسمونه أستاذ زادة، والحاج الشيخ علي الموحد، يعني حجة الإسلام الشيخ علي الموحد، وحجة الإسلام الحاج سيد محمد المحقق، وحجة الإسلام الشيخ علي الطبرستاني، إلى أن أشرف على السطوح العليا فخرج مهاجرا إلى قوم المقدسة، وهناك درس عند مجموعة من أعلامها مثل آية الله الشهيد الشيخ محمد المصدق، شهيد أول شهيد محراب بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة، ودرس عند الشيخ محمد فكور اليزدي وهو أحد آيات الله أيضا، كما حضر بحث الخارج في مرحلته الأولى عند السيد البرجوردي وآية الله العظمى. طبعا السيد البرجوردي غني عن تعريف آية الله العظمى. السيد البرجوردي أنا أكثر مرة ترجمت له، السيد البرجوردي حقيقة فلتة في عالمنا المعاصر، وهو من له الفاضل في تنظيم الحوزات العلمية ومن ثم تواصل الحوزات العلمية معنا جميعا. هو أول من أسس نظام الوكالة والتواصل مع الوكلاء رضوان الله تعالى عليه. وآية الله الشيخ مهدي الإمامي الأميري، هذا درس عندهم بحث الخارج في الفقه حينئذ. ثم طبعا عام 1321 لما درس المقدمات، عام 23 راح لبابل، عام 1326 هاجر إلى مدينة قوم، وفي عام 1333 هجري يمم وجهه صوب النجف الأشرف، وبقي فيها إلى عام 57 هجري شمسي. 33 عام 33 هجري يعني تقريبا يصير مقابلها في حدود 70، في حدود 1370 هجري تقريبا. لكن الشاهد أنه انتقل من قم المقدسة عام 1333 وبقي إلى عام 57، 27 سنة بقي في النجف. زين، النجف عند من حضر؟ حضر أولا عند آية الله الميرزا هاشم الآملي 8 سنوات في الأصول والفقه، حضر عند آية الله العظمى السيد الخوئي 24 سنة أصول وفقه، حضر عند آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي 12 سنة في الفقه، وحضر عند آية الله الشيخ حسين الحلي 3 سنوات في الفقه، كما حضر عند آية الله العظمى السيد محسن الحكيم 3 سنوات أيضا في الفقه، كما أنه حضر عند آية الله العظمى الإمام الخميني في الفقه إلى أن خرج الإمام، يعني تقريبا 13 سنة. فإذا نجمع العمر الدراسي له 24 سنة في الفقه و24 سنة في الأصول عند السيد الخوئي رضوان الله عليه يصير 48. إذا نجمع بقية السنوات يعني يعيش أكثر من عمره الحالي قضاها في الدراسة حينئذ. زين، رحمة الله الله يحفظه، بدأ التدريس، تدريس البحث الخارج بدأه من عام 1408 تقريبا للهجري في أواخر حياة الإمام وإلى يومنا هذا، يعني قرابة 30 سنة. لكن أهم مميزاته حقيقة عنده قدرة إدارية جميلة جدا، بحيث أن الإمام رحمة الله عليه لما إجا إلى النجف الأشرف، الإمام طبيعته كما هو في قم المقدسة، هناك حالة تنظيمية كما ذكرت أوجدها السيد البرجردي للحوزات العلمية، وهي أنه الرجل الدين الذي يعمل علميا، يعني يدرس ويدرس وما إلى آخره، هذا حينئذ يميز في الراتب، فيمتحن الطالب، فإذا تجاوز هذه المرحلة حينئذ يعطى راتب مميز. في ذيك الفترة صادف وجود الإمام مع محاولات البعث للقضاء على الحوزة العلمية في النجف الأشرف، يعني قضايا التسفير، إخافة وإرعاب الطلاب العراقيين بحيث يرجعون إلى مدنهم، ما في تشجيع للمجيء للحوزة. الإمام هنا قرر أن يرفع راتب الطالب ارتفاع كبير جدا، بحيث أنه بعض المتخرجين من بعض الكليات تركوا كلياتهم والتحقوا بالحوزة، التحقوا بالحوزة لهذه الأسباب، أنه أفشلوا خطة البعثيين الذين كانوا يحاربون طلاب العلوم الدينية، هذا من باب أول، ويعيشون ويتمتعون بحياة كريمة في الجانب الآخر، يعني بعض المهندسين، بعض الأطباء، بعض التحقوا بالحوزة العلمية آنذاك، لأنه كان الطالب العلم يستلم من الجميع ما يقارب 100 إلى 120 دينار في ذاك الوقت، اللي هنا كان يستلمون عندنا قضية أقوى راتب، كان بعض الشركات تعطي 450 ريال. فكانت الحياة أوجدها الإمام من أجل استقطاب رجال للحوزة والدراسة، لكن اشترط الإمام لتقدم الدراسة الامتحان، وأرادها أن تكون عامة، لذلك أمر السيد الكريمي بالتنسيق مع بيت آية الله العظمى السيد الخوئي رضوان الله عليه، حتى يتم تشكيل لجنة لإقامة هذا المشروع. طبعا لم يتم الأمر كما ينبغي، باعتبار بعض العلماء الكلاسيكيين لم يعجبهم هذا الوضع وثاروا في وجهه، مما جعل بعض الجهات تمتنع عن الإقدام على الامتحانات، ولكن الإمام أصر وجعل السيد الكريم مسؤولا عن دورات الامتحان لتميزه العلمي ولقدرته الإدارية لهذين الأمرين. وفعلا السيد الكريم أنشأ هذه اللجان، لجان الامتحان من المقدمات إلى بحث الخارج، وكان يعطى الطالب بحسب مستواه هذا الجزء. أضف إلى ذلك أنه كان من لجنة الاستفتاءات في بيت الإمام رحمة الله عليه، يعني لجنة الاستفتاءات اللي الفقيه يعتمد عليهم، والفقيه لا يعتمد إلا على فقيه متقدم في الفقاهة وعارف بأصول الاستنباط وعارف بالمباني الفقهية للفقيه، يعني كل فقيه عندنا، السيد الخوئي، السيد البرجردي، الشيخ النائيني، كل واحد لابد أن تكون لديه لجنة استفتاءات من الفقهاء يتناقشون فيما بينهم مع المرجع أن هذا الحكم بهذه الكيفية وهذه أدلته وما إلى آخره. السيد الكريمي كان من لجنة الاستفتاءات حقة الإمام، وإلى أن انتقل من النجف وذهب إلى قم أيضا بقي في هذه اللجنة. بعد وفاة الإمام رحمة الله عليه التحق بلجنة الاستفتاءات مالت الشيخ الأراكي، بعدها انتقل إلى لجنة الاستفتاءات مالت السيد الإمام الخامنئي، وإلى يومنا هذا هو من أبرز الموجودين في هذه اللجنة. بماذا يتميز به السيد؟ السيد يتميز بأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أنه عاطفي شديد العاطف على من هم حوله، متدين حقيقة، محب للمؤمنين بشكل عام، هذا الأمر الأول. لذلك مع هذه العظمة أحياناً تجد أن هذا يعيش بحالة العطف بحقيقتها، يعني طبيعي أنه تراه وقد انهمرت من عينيه الدموع لموقف معين، سهل جدا، مع أنه خشن، الصفة الثانية خشن في ذات الله، مع أقرب المقربين له أو أكبر أصحاب العناوين إذا أخطأ عادة يقف في وجهه بقوة، لا يراعي في ذلك مصلحة دنيوية ولا علاقة اجتماعية. وهذا نادر، أنه أنت ربما أحياناً تراعي ابنك، ربما تراعي أخوك، ربما تراعي المقربين، ربما تراعي شيخ قبيلة أو شيخ منطقة، ربما تراعي عالم جليل. هذا السيد حقيقة لفرط تدينه كان يصدح ويصدع بالحق دون خوف أو وجل. لذلك من المؤمنين والعلماء النوادر في عصرنا هذا، مع ما له من مقام علمي، بحيث أن الإمام رحمة الله عليه أرجع له في مسألة تقويم والإشراف والتصحيح على كتبه رضوان الله عليه. يعني المرجع عادة ما يوكل الأمر إلا لثقة في الموكول له. سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه لما أراد أن يطبع المستمسك لجأ إلى ابنه سيد يوسف رضوان الله عليه، أعطى الإشراف. الإمام رحمة الله عليه أعطى هذا العالم الجليل الإشراف على طبع كتاب البيع والخلل في الصلاة، وهذا يدل على مستوى علمي متقدم، كما أنه كان من قبل الإمام في عدة مسؤوليات، مسؤوليات في القضاء، مسؤوليات في الإشراف على بعض قطاعات مرتبطة بالقضاء في الجيش، المحكمة يسمونها العسكرية وما إلى آخره. وهذا السيد اشترك في الدورة الأولى لمجلس الخبراء بناء على طلب الإمام رحمة الله عليه، وإلى يومنا هذا هو في جامعة، في مجلس الخبراء عضو، وفي جامعة مدرسين أيضا عضو. ونسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يحفظه للعلم والعلماء كهفا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.